أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة فيما إذا كان العوضان معينين، كان الكلام في مناقشة الشيخ الأعظم الأنصاري للمحقق التستري في مقابس الأنوار. المحقق التستري عندما تطرق إلى الشرط الثاني من شروط المتعاقدين وهو القصد، ذكر شقين. الشق الأول فيما إذا كان العقد يفتقر إلى تعيين المالك، فالشق الأول إن توقف تعيين المالك على التعيين حال العقد، وقد ناقشه الشيخ الأنصاري رحمه الله بالمناقشة الأولى، وهو أن مقتضى المعاوضة هو تعيين العوضين لا تعيين المالكين. اليوم إن شاء الله في المناقشة الثانية يناقش الشيخ الأنصاري الشق الثاني، وهو قول المحقق التستري: إن لم يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد. في هذه الصورة المحقق التستري ذكر ثلاثة أقوال: القول الأول وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إلى التعيين، القول الثاني عدم وجوب التعيين مطلقا، القول الثالث التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل وبين عدم التصريح في الخلاف فلا يبطل. الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف يناقش ويقول: يوجد احتمالان لا ثالث لهما، إما أن تكون المعاوضة حقيقية وإما أن لا تكون حقيقية بل تكون صورية. إذا كانت المعاوضة حقيقية وهي المتقومة بمبادلة مال بمال أو مبادلة عوض بمعوض، فإذا كانت المعاوضة حقيقية فهي صحيحة ولا معنى للأقوال الثلاثة: اشتراط التعيين أو عدم اشتراط التعيين، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف وعدم التصريح بالخلاف. فالمدار، كل المدار على كون المعاوضة حقيقية أو ليست حقيقية. إذا المعاوضة حقيقية يعني متقومة بمبادلة عوض بمعوض، متعينين، متقومة بمبادلة مال بمال متعينين، ما دام تعين المال بالمال المبدل به، ما دام تعين العوض بالمعوض المبدل به، لا معنى لذكر هذه الأقوال الثلاثة، فالمعاوضة تكون صحيحة ولا معنى لهذا التفصيل. وأما إذا كانت المعاوضة غير حقيقية وإنما هي صورية فالمعاملة باطلة عاطلة ولا معنى لهذه الأقوال الثلاثة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة، أي ما ذكره المحقق التستري من الوجوه الثلاثة، صفحة 298. هذه الوجوه الثلاثة تفريع على الشق الثاني، صفحة 297 آخر سطر. وإن لم يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان معينين ولا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكهما، الوجوه الثلاثة صفحة 298، ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه، هذا الوجه الأول، أو عدمه مطلقا، هذا الوجه الثاني، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل وعدمه فيصح، أو وجوه، هذا هو الوجه الثالث. يقول الشيخ الأنصاري: وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة فيما إذا كان العوضان معينين، يعني في الشق الثاني، فالمقصود هنا تعبير الشيخ، فالمقصود الأولى أن يقول ففيه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول: إذا كان هي المعاوضة الحقيقية، يعني إذا كان المقصود هي المعاوضة الحقيقية، يعني وقوع المعاوضة حقيقة. ما هي حقيقة المعاوضة؟ مبادلة عوض بمعوض معينين. فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقية التي قد عرفت أن من لوازمها، المعاوضة الحقيقية من لوازمها العقلية هو ماذا؟ دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا، يعني من أجل تحقيق مفهوم العوضية والبدلية. مفهوم العوضية والبدلية يقتضي دخول الثمن في ملك البائع ودخول المثمن في ملك المشتري، فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضان، يعني فلا حاجة إلى تعيين المالكين وهما اللذان ينقل إليهما أو عنهما العوضان، الشق الثاني والاحتمال الثاني. وإذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد، يعني فالبيع باطل لأنها معاملة صورية. فإن جعل المتعامل العوض من عين مالي غير المخاطب الذي ملكه المعوض، يضرب مثال فقال: ملكتك فرسي هذا بحمار عمرين، لم يقل بحماري، بحمار عمرين، فقال المخاطب: قبلت، لم يقع البيع لخصوص المخاطب. وإن قبل المخاطب، لماذا؟ لأن دافع الثمن ليس هو البائع، واضح ولا؟ فقال المخاطب: قبلت، لم يقع البيع لخصوص المخاطب لعدم مفهوم المعاوضة معه مع هذا العام. ما هو مفهوم المعاوضة؟ سؤال: ما هو مفهوم المعاوضة؟ ليس مجرد مبادلة مال بمال. أنا سألت للتنبيه. حقيقة المعاوضة أن الثمن يدخل في كيس من يدفع المثمن، والمثمن يدخل في كيس من يدفع الثمن، ولا ثالث في البين. فالمبيع يدخل في عهدة المشتري الذي يدفع الثمن، والثمن يدخل في عهدة البائع الذي يدفع المثمن. هنا ماذا قال؟ ملكتك فرسي هذا بحمار عمرين. فالثمن وهو الحمار ليس من ملك القابل الذي قال قبلته. واضح ولا؟ وبالتالي دخل الكتاب في ملك المخاطب، إلا أن المخاطب لم يدفع الثمن ولم يدفع الحمار، وإنما دفعه عامر. فحقيقة المعاوضة لم تتحقق، لأن دافع الثمن وهو عامر هو الذي ينبغي أن يدخل في عهدته وفي ملكه المبيع وهو الكتاب. هذه نقطة رئيسية ستتكرر في المناقشة. هذا حقيقة المعاوضة. إذن حقيقة المعاوضة أن يدخل الثمن في ملك دافع المثمن، وأن يدخل المثمن في ملك دافع الثمن. يلا لاحظ العبارة الآن، تصير سلسة الآن. يقول فإن جعل العوض، يعني فإن جعل البائع العوض من عين مالي، يعني من ذات مال غير المخاطب، يعني شخص غير المخاطب، هذا المخاطب الذي ملكه المعوض، هو ملك الكتاب للمخاطب، لكن الثمن ليس والحمار ليس ملكا للمخاطب، وإنما هو ملك لعام. فقال العاقد والبائع: ملكتك فرسي هذا بحمار عمر. هنا لاحظ معي، هنا البائع دفع الفرس، لكن الحمار الذي ينتقل إليه ليس من دافع، واضح، ليس من ملكا للمخاطب. فقال المخاطب: قبلته. لم يقع البيع لخصوص المخاطب. لاحظ، المخاطب ما ينعقد بالنسبة إليه البيع، للبائع. البائع قد، لو قلنا بصحة البيع الفضولي، يعني لو عمر بعد ذلك أجاز، يقع البيع بالنسبة إلى بائع الفرس وعمر الذي دفع الحمار كثمن، لكن المخاطب لا يقع البيع بالنسبة إليه. لماذا؟ لأنه لم يدفع الثمن، فكيف يقبض المثمن؟ واضح إن شاء الله؟ قال: لم يقع البيع لخصوص المخاطب، يعني دون البائع، لعدم مفهوم المعاوضة معه، يعني مع المخاطب، يعني لعدم انعقاد مفهوم المعاوضة مع المخاطب، لأنه دخل في ملكه المثمن ولم يخرج من ملكه الثمن. ثم يقول: وفي وقوعه، وقوع العقد، اشتراءان فضوليان لعمر، كلام يأتي، إن يأتي في بحث البيع الفضولي، فلو أجاز عام يقع في هذه الحالة البيع بين عامر وبين بائع الفرس. هذا تمام الكلام في المناقشة الثانية. بعد الأمر الثالث، الشيخ الأنصاري يؤيد كلام المحقق التستري. ما هو الشيء الذي يؤيد فيه؟ لو باع مال نفسه عن غيره، يقول هكذا: بعت كتابي هذا عن زيد بدينار. هنا صح البيع عن نفسه ولغى البيع عن غيره. بعت فرسي هذا عن عبيدين بألف دينار. ينعقد بيع الفرس لنفسه، ويكون التصريح بأنه عن عبيد لغو وعبث لا ثمرة له. هذا صحيح. لاحظ العبارة. قال: وأما ما ذكره المحقق التستري من مثال من باع مال نفسه عن غيره، ف فلا إشكال في عدم وقوعه، وقوع البيع عن غيره، عن غير البائع. والظاهر وقوعه عن البائع، وقوع البيع عن البائع، ولغوية قصده، قصد البائع، عن الغير. لماذا؟ لأنه أمر غير معقول، لأن البيع عن الغير غير معقول، هو ملك نفسه كيف يكون عن الغير؟ لأنه أمر غير معقول لا يتحقق القصد إليه إلى غير المعقول حقيقة، وهو معنى لغويته، معنى لغوية البيع عدم تحقق القصد، لا أن القصد يتحقق ويكون ملغي. فرق بين أمرين، تارة نقول تحقق قصد بيع الغير لكن لا أثر له ولا ثمرة له، فيكون معنى اللغوية أن القصد المتحقق لا ثمرة له ولا أثر. المعنى الثاني أصلا قصد ماكو، شكو ماكو، كل شي ماكو. لماذا؟ هو وإن قصد إن الغير ولكن هذا القصد لا يتحقق، لأن القصد يكون للشيء المملوك بالنسبة إلى المالك والغير ليس بمالك. فالمراد باللغوية القصد ما يتحقق، لا أن القصد يتحقق ولا ثمرة له ولا أثر. قال لأنه أمر غير، يعني القصد، لأن القصد عن الغير أمر غير معقول لا يتحقق القصد إليه حقيقة، وهو معنى لغويته، معنى لغوية القصد عن الغير أن القصد لا يتحقق. ولذا الآن يعكس الصورة، وما هو موطن بحثنا؟ باع مال نفسه عن غيره. الآن بالعكس، باع مال غيره عن نفسه، هذا أيضا القصد ما يتحقق. كيف يبيع ما لا يملك؟ كيف يقصد يبيع ما لا يملك؟ يقول ولذا لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير، يعني وقع البيع للغير مع إجازته، مع إجازة الغير كما سيجي، إن سيجي في البيع الفضولي، ولا يقع عن نفسه أبدا، يعني ولا يقع البيع عن نفسه أبدا. لماذا؟ لعدم تحقق القصد. ثم يستدرك، يلا لاحظوا هذا الاستدراك، إلى هنا إلى هنا وافق الشيخ الأنصاري كلام المحقق التستري في صورتين، وهو أنه لو باع مال نفسه عن غيره أو باع مال غيره عن نفسه لا يقع إلا عن المالك، ولا يتحقق القصد بالنسبة إلى غير المالك. نعم في حالة واحدة يقع، يستدرك في حالة واحدة يقع، ما هي؟ لو ملكه البائع فيما بعد، مثلا هكذا يقول بعت مال غيري عن نفسي ثم مات وورثته، أو هو وهبني هذا الذي بعته وبعد أن ملكته أجزت البيع. أقول لك هكذا، هذا كتاب فلان بعتك إياه عن نفسي، مسكين هذا فلان أنا كسرت خاطره، قال أنا وهبتك إياه، لما وهبني إياه أقول له أجزت البيع، هنا يصح البيع هذا. ولكن يقول الشيخ الأنصاري أي بيع هو الصحيح؟ هل البيع السابق هو الصحيح؟ يقول البيع السابق باطل عاطل، وإنما الإجازة اللاحقة هي التي صححها. واضح ولا؟
فضولي.
يصير بيع فضولي، فهذه إجازة البيع الفضولي هي التي، يعني الملكية صححت البيع الفضولي بعد أن أجاز، يعني الإجازة اللاحقة بعد الملك هي التي صححت البيع الفضولي. قال نعم لو ملكه فأجاز، لو ملكه يعني لو ملك من باع مال غيره عن نفسه ملك الشيء الذي أوقع المعاملة عليه فأجاز المعاملة. هذه الفاء تفيد التعقيب. قيل بوقوعه له، يعني قيل بوقوع البيع له لمن باع مال غيره عن نفسه. من القائل؟ المحقق القمي في الغنائم صفحة 554 وكاشف الغطاء في شرح القواعد يقول: لكن، يعني لكن وقوعه لا من حيث، لكن وقوع البيع وصحة البيع لا من حيث إيقاعه، إيقاع البيع أولا لنفسه. واضح أو لا؟ يعني البيع الذي انعقد في البداية حينما باع مال غيره عن نفسه ليس هذا هو الذي وقع. فإن القائل به، يعني القائل بوقوع البيع له، لا يفرق حينئذ، يعني حينئذ ملكه فأجاز، لا يفرق بين بيعه عن نفسه، يعني بين بيع من ملك فأجاز بيع عن نفسه أو عن مالكه. فقصد وقوعه عن نفسه، يقول هكذا: فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائما، ووجوده، يعني وجود القصد عن نفسه، كعدمه، كعدم هذا القصد. واضح إن شاء الله؟ العبارة واضحة. يقول: فإن القائل به بوقوع العقد له لا يفرق حينئذ، يعني بعد إذ ملكه فأجاز، لا يفرق بين بيعه عن نفسه أو بيعه عن مالكه. فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائما، ووجوده كعدمه. جيد. إلا أن يقال، هذا الآن استدراك على الاستدراك. جيد، لاحظ معي هذا الاستدراك. إلى هنا لاحظ تسلسل البحث. أول نقطة، الشيخ الأنصاري وافق المحقق التستري في أن من باع مال غيره عن نفسه أو باع ماله عن غيره لا يقع إلا عن نفسه، لا يقع إلا عن المالك الأصلي، وأما البيع عن غير المالك فيكون ملغياً. ثم استدرك، قال: لو ملكه فأجاز يصح. وماذا؟ الإجازة هي التي صححت، يعني البيع الفضولي هو المصحح، الإجازة في البيع الفضولي هي المصححة. الآن لاحظ هذا الاستدراك، يقول: توجد قرينتان تدلان على أن هذه المعاوضة ليست حقيقية وإنما هي معاوضة صورية فتقع باطلة. عجيب، ما هي هاتان القرينتان؟ القرينة الأولى: لا يعقل أن يكون قد قصد المعاوضة الحقيقية بأن يبيع عن غيره، يبيع مال نفسه عن غيره أو مال غيره عن نفسه، فهذا يجعل كقرينة على عدم إرادة المعاوضة الحقيقية. واضح إن شاء الله؟ يا أخي، أنا هذا ملكي، كيف أبيع عن غيري؟ فبيعي للكتاب عن غيري يكشف عن أني لا أريد البيع حقيقة، لأن الكتاب ملكي، كيف أبيع عن غيري؟ فالبيع عن غير، عن الغير قرين على أنني لا أريد البيع الحقيقي، بيع صوري. أو كتاب ملك غيري أبيعه عن نفسي، فبيعه عن نفسي قرين على أنه لا أريد البيع الحقيقي. واضح إن شاء الله؟ القرينة الثانية: هذا قرين على تنزلة الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع. بعت كتابي هذا الذي هو ملكي عن فلان، يعني نزلت فلان منزلتي. وهذا وين يتحقق؟ في بيع الغاصب. الغاصب لما يبيع ينزل روحه منزلة المالك الأصلي، فهذا ليس ملك حقيقي بل ملك ادعائي، هذا ليس ملكا حقيقيا بل ملك جعلي. والملك الجعلي والادعائي لا يوجب تحقق الملكية ولا يوجب تحقق النقل والانتقال. النتيجة النهائية، النتيجة النهائية، إذن هذا البيع باطل عاطل. فما ذهبت إليه يا شيخنا الأنصاري من موافقة المحقق التستني من أن البيع يقع عن المالك ويلغو عن غير المالك ليس بصحيح لقرينتين. أولا، إن البيع عن غير المالك قرين عن بطلان، قرين على بطلان البيع وعدم إرادة البيع الحقيقي. الثاني، إن تنزيل شخص آخر مقام ومكان المالك الأصلي هذا في إشارة إلى أن هذا البيع ليس بيعا حقيقيا، فالمعاملة باطلة عاطلة. واضح إن شاء الله هذا الاستدراك، ثم سيستدرك عليه بعد شيخ الأنصاري. خلنا هذا الاستدراك الآن. إلا أن يقال إن وقوع بيع مال نفسه لغيره إنما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية. لما لا يجعل هذا وهو ماذا؟ وقوع بيع مال نفسه لغيره يجعل ماذا؟ قرين على عدم إرادته، يعني عدم إرادة العاقد، عدم إرادته من البيع المبادلة الحقيقية، يعني لا يريد المبادلة الحقيقية من البيع، يعني لا يريد البيع حقيقتان بل البيع صورتان. القرينة الثانية، أو على تنزيل الغير، يعني لما لا يجعل هذا قرينة على تنزيل الغير، يعني الذي هو غير مالك، منزلة نفسه الذي هو مالك في مالكية المبيع. كما سيأتي أن المعاوضة الحقيقية في بيع الغاصب لنفسه لا يتصور إلا على هذا الوجه. أي وجه؟ يعني تنزيل الغاصب لنفسه منزلة المالك الحقيقي والأصلي، وحينئذ فيحكم ببطلان المعاملة. وحينئذ يعني وحينئذ كانت هذه المعاملة غير حقيقية فيحكم ببطلان المعاملة. لماذا؟ لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي. الآن يأتي بمؤيدين، يأتي بمؤيدين على هذا المطلب. قال ومن هنا ذكر العلامة وغيره، ومن هنا يعني نظرا لبطلان المعاوضة بسبب عدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي، ومن هنا ذكر العلامة وغيره في عكس المثال المذكور. ما هو المثال المذكور؟ باع مال نفسه عن غيره. ما هو عكسه؟ باع مال غيره عن نفسه. أنه لو قال المالك للمرتهن بعه لنفسك بطل، يعني بطل البيع. لماذا؟ لاحظ معي لماذا هنا وجه البطلان؟ لأن المرتهن لم يبع الرهن نيابة عن الراهن وبالوكالة عن الراهن، بل باع الرهن عن نفسه، فهذا باطل. لماذا باطل؟ لأن هذا الراهن لما باع، افترض هو مرهون عند الكتاب، باع الرهن، باع الكتاب وقبض الثمن، فدخل الثمن في ملك غير بائع غير مالك المثمن، فالمعاوضة الحقيقية ما تحققت. واضح أو لا؟ مو واضح مولانا؟ هذا بيتي أنا أرهنه عندك، تالي أقول لك بيع البيت، ما أقول لك بيع البيت نيابة عني، بيع البيت عن نفسك. أنت لما تروح تبيع البيت بمليون دينار تقبض المليون دينار، يصير المليون دينار دخل في ملك ليس صاحب البيت وهو أنا، دخل في ملكي شخص أجنبي، فالمعاوضة ما تتحقق. واضح أو لا؟ لأن المعاوضة مالك العين وهو الدار، وهي الدار هو الذي يقبض المال. صار واضح أو لا؟ لو مو واضح شكله مو واضح. حقيقة المعاوضة أن دافع المثمن هو الذي يقبض الثمن. هنا عندنا راهن وعندنا مرتهن، الراهن مالك العين، المرتهن موجود عند العين. الراهن يقول للمرتهن بع هذه السيارة، لما يقول له بع هذه السيارة تارة يقول بعها عني، إذا باعها عن الراهن يتم المعاملة، أما إذا باعها عن نفسه هو لا يملك السيارة كيف يقبض ثمنها، فيقع البيع باطلا. قال أنه لو قال المالك للمرتهن بعه لنفسك بطل، وكذا لو دفع مالا إلى من يطلبه الطعام، يريد طعام يطلب الطعام، وقال اشتر به لنفسك طعاما بطل البيع. واحد فقير يريد طعام، تعطيه انت دينار تقول له اشتر لك، تارة انت تملك الدينار، تارة انت ما تملك الدينار، الدينار ملكي، وتقول له اشتر لك طعام. اذا يشتري نيابة عني عن المالك الاصلي يصح الشراء، اما اذا يشتري لنفسه يبطل البيع. لماذا ذكر مثالين؟ المثال الاول للبيع، المثال الثاني للشراء. الرهن بيع، الطعام شراء. واضح او لا؟ قال لو قال المالك للمرتهن بيعه، المثال الاول بيع، بطل. وكذا لو دفع مالا إلى من يطلبه الطعام وقال اشتر به لنفسك طعاما، اشتر. هنا يريد أن يقول المحقق الأنصاري الكلام هو الكلام في البيع وفي الشراء، أن دافع الثمن هو الذي يقبض المثمن، ودافع المثمن هو الذي يقبض الثمن، هذا لم يتحقق في كلتا المعاملتين. هذا ولكن الأقوى يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.